أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كلامنا في التعليق أو الجواب عما جاء في كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد ابن عبد الوهاب وحفيده عبد الرحمن، ووصل البحث إلى الذبح لغير الله سبحانه، ونحن نبين كعادتنا نبين موقف الشيعة من هذا الأمر أولا، ثم نبين موقف المؤلف ثم الجواب عنه. أما موقفنا من الذبح لغير الله فهو أن الذبح لغير الله يشتمل على ثلاث كلمات: الذبح ولغير والله. وكلمة لغير في الحقيقة كلمتان: اللام وغير. والنتيجة أن هذا العنوان الذبح لغير الله يشتمل على أربع كلمات، والعمدة في معرفة حكم هذا الأمر هو معرفة معنى اللام عندما يقال الذبح لغير الله شركم، الذبح لغير الله حرام. ما هو المقصود الذبح لغير الله مستحب؟ ما هو المقصود باللام؟ فإن الحكم يختلف باختلاف المراد من اللام. فإن اللام هنا للإضافة، والإضافة تصح بأدنى ملابسة. وإذا كانت الإضافة تصح بأدنى ملابسة فما هو المصحح لإضافة الذبح إلى غير الله؟ نسأل المتكلم: بأي وجه أضفت الذبح إلى غير الله؟ ما هو مقصودك من الذبح لغير الله؟ هل مقصودك الذبح لغير الله على وجه التنسك لغير الله؟ هذا شرك أو كفر؟ فإذا من يذبح لغير الله سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا، إذا قصد بذبحه لغير الله أن يتنسك إلى النبي، أن يتعبد إلى النبي أو إلى الملك، فهذا كافر أو مشرك، يعني هذا عابد لغير الله سبحانه. فإذا الصورة الأولى أو المعنى الأول، أنا أعبر بتعبيرات غير علمية، التعبيرات العلمية: اللام في جميع المواضع مستعملة في معنى واحد وهو الإضافة، والإضافة تصح بأدنى ملابسة، والملابسة المصححة للإضافة تختلف باختلاف مقصود المتكلم. ولكن لأن هذا التعبير تعبير غامض فلا بد أن نتوسع ونعبر بتعبيرات غير علمية من أجل إيضاح المقصود. فنقول: ما هو المراد من اللام؟ وإن كان المراد من اللام واحد وهو الإضافة، لكننا نقول ما هو المراد لأن مقصودنا ما هو المصحح، ما هي الجهة التي لوحظت في معنى الكلام وبملاحظتها صح استعمال اللام هنا وصحة الإضافة. لكن مثل هذا يوجب تشويشا عليكم، فنحن نختار العبارة غير العلمية. على أي حال، هذا بين قوسين حتى يراعى في حديثنا أن المقصود هو المعنى العلمي، وإن كانت العبارة تفهم غيره. فإذا ما هو المقصود من اللام؟ إن كان المقصود من اللام أن الذبح على جهة التعبد والتنسك فهذا من عبادة غير الله، الذبح لغير الله عبادة لغير الله. وإن كان المقصود من اللام أن الغاية التي لأجلها يقع الذبح غير الله، بمعنى أن المقصود من الذبح تحصيل منفعة لغير الله، فهذا به يحصل التوحيد. لأن من يعتقد أنه يذبح لأنه بذبحه ينفع الله، فهذا يعتقد أن الله فقير محتاج، وأنه هو الذي يسد حاجة الله. فإذا الذبح لغير الله بهذا المعنى الذبح لغير الله بهذا المعنى كمال في التوحيد، ومن يذبح لله بهذا المعنى فهو كافر، يعتقد بأن الله فقير. فيختلف الحكم إذن باختلاف المقصود باللام. تعبيرنا هنا المقصود باللام، وإن كان غير علمي، ولكن الآخرين، يعني هذا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يفرقون بين المعنى الذي يستعمل فيه اللفظ وبين ما لأجله يستعمل اللفظ، من غير أن يتغير المعنى، وإنما يتغير الداعي. هذا في مدرسة صاحب الكفاية رحمه الله ومن جاء بعده يفرقون بين هذه المعاني الظريفة. وأما القوم فهم بعيدون عن هذا المعنى، هم راجلون في هذه الأبحاث. على أي حال، وإذا كان الذبح لغير الله بهذا المعنى كمالا في التوحيد وغير مناف للتوحيد، فنحن عرفنا حكم صورتين من صور الذبح لغير الله سبحانه. وصور الذبح لغير الله لا تنحصر في هاتين الصورتين، توجد صور أخرى، ولكن من الجانب العقدي نقول الذبح لغير الله يقع على صورتين. ولكن لو أردنا أن نتكلم في الجانب الفقهي لقلنا إن الذبح لغير الله يقع على صور. نضيف إلى هاتين الصورتين صورتين أخريين. الصورة الثالثة، ذكرنا صورتين، الصورة الثالثة أن يقع الذبح لله سبحانه، ولكن مع كونه لله فإنه يذبح معتقدا أن الله هو الإله وحده لا شريك له، ولكنه يذبح باسم نبي من الأنبياء. ما معنى أنه يذبح باسم نبي؟ لا بمعنى أنه يذبح ليتعبد ليعبد النبي بالذبح، بل يذبح مع ذكر اسم النبي على الذبيحة، فيقول مثلا باسم محمد صلى الله عليه وآله، باسم محمد عبد الله ورسوله. فهو يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبد الله، ويعتقد أنه رسول الله، ولكنه يذبح باسمه. فهذا ليس من الذبح من الإهلال لغير الله، لأنه لم يذبح بعنوان العبادة للنبي، وإنما ذبح بعنوان العبادة لله، ولكنه في نفس الوقت سمى باسم النبي، فهو يريد عبادة الله بذكر اسم النبي على الذبيحة. وهذه الصورة غير منافية للتوحيد، ولكنها محرمة، فإن الشرع لم يأذن بهذه العبادة، وعبادة الله لا تكون إلا من الوجه الذي رخصت فيه الشريعة. إذا رخصت الشريعة في أن تصلي ركعتين نافلة جاز لك أن تصلي وأن تعبد الله بالصلاة نافلة ركعتين، وإذا لم ترخص الشريعة في أن تصلي ثلاث ركعات فريضة عفوا نافلة فلا يجوز لك أن تتنفل بالصلاة ثلاث ركعات، لأن الشرع لم يأذن. فإذا الصورة الثالثة غير منافية للتوحيد ولكنها منافية للشرع. الصورة الرابعة أن يذبح لله سبحانه عبادة لله، وأن يقصد بهذا الذبح أن الذبح عبادة محبوبة لله سبحانه. ومر بنا في الروايات التي قرأناها في ما سبق أن الله سبحانه يحب إراقة الدماء، ليس المقصود إراقة الدماء إراقة دماء البشر، وإنما إراقة دماء الحيوانات التي يحل ذبحها وتؤكل لحومها، باعتبار أن ذبحها مقدمة لإطعام المؤمنين. فنفس الذبح عمل محبوب، فهو يعبد الله بالذبح، وهذه العبادة يهدي ثوابها لنبيا أو وليا، وهذه صورة من صور الذبح لغير الله. فإن اللام هنا في قولي ذبحت هذا للنبي أو ذبحته للولي لبيان الغاية التي قصدتها من تحصيل الثواب بالذبح، فإني قصدت تحصيل الثواب لأجل أن أهدي هذا الثواب إلى نبي أو ولي. وهذه الصورة ليست منافية للعقيدة ولا منافية للشريعة، وذلك لأنه قد ثبت عندنا أنه يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات أيا كان هذا العمل الصالح. قد يقول قائل إنه لم يقم دليل، كما قال بعض من غيرنا، قالوا لم يقم دليل على استحباب إهداء أو وصول الثواب الأعمال الصالحة في غير الموارد المنصوصة، وردت موارد خاصة يجوز لك أن تهدي ثواب هذا العمل إلى الميت، فيما سوى هذه الموارد المنصوصة لا يجوز الإهداء. نقول من يقول بأنه لا يجوز إهداء أي ثواب إلى الميت وإنما يجوز إهداء الثواب الخاص، نقول غاية ما في الباب أن هذا العمل يكون محرما باعتبار أنه تشريع، لأنه يكون منافيا للعقيدة. فإذا الصورة الرابعة عندنا ليست منافية للعقيدة ولا للشريعة، وعند غيرنا غايته أن تكون منافية للشريعة خاصة، ويكون فاعلها يعني من يذبح على هذا النحو على الصورة الرابعة يكون آثما عند غيرنا. الصورة الخامسة أن يكون الذبح لغير الله بمعنى أن يكون القصد المادي من الذبح غير الله سبحانه، مع اعتقاد الذابح أن الإله هو الله، ومع ذبحه لهذه الذبيحة متعبدا بهذا الذبح لله سبحانه، إلا أنه يقصد بهذا الذبح تحصيل مصلحة دنيوية لغير الله سبحانه، مثل أن يذبح الذبيحة لإطعام ضيفه، فإن هذا الذبح لغير الله سبحانه. ولكن ما الذي وقع لغير الله؟ الذي وقع لغير الله هو هذا الفعل بلحاظ مصلحته المادية الدنيوية، وهذه المصلحة لا يمكن قصد الله بها كما بينا في الصورة الأولى. وهذا ليس منافيا للعقيدة ولا للشريعة، لا عندنا ولا عند غيرنا. فالذبح لغير الله إذن يقع على صور، بعض هذه الصور مناف للعقيدة، وبعض هذه الصور مناف للشريعة خاصة، وبعضها غير مناف للعقيدة ولا للشريعة. هذا هو حكم الذبح لغير الله عندنا. قلنا إن الإضافة تصح بأدنى ملابسة. لعل بعضا ممن لا يعرف هذا يعترض بأنه ما دليلكم على أن الإضافة تصح بأدنى ملابسة، وما الفرق بين أن يقال يذبح لغير الله ويقصد أنه يتنسك بالذبح لغير الله، وبين أن يذبح لغير الله ويقصد أنه يريد إطعام غير الله سبحانه بهذا الذبح، وإن كان التنسك بالذبح لله سبحانه؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ من أين جئتم بأن اللام أو بأن الإضافة تختلف باختلاف المصحح لها؟ وهو يحتاج إلى دليل من القرآن الكريم مثلا، كما هي العادة. أين قال الله ذلك؟ نقول له إن الله سبحانه أضاف الأنبياء في موردين، ففي مورد أضاف النبي إلى المرسل، إلى مرسله، فقال أنبياء الله، وفي مورد أضاف النبي إلى المرسل إليه نبيهم، وكذلك الرسول، فإنه في مورد أضاف الرسول إلى المرسل، وفي مورد أضاف الرسول إلى المرسل إليه. ونقرأ الآيات التي ذكرت ذلك ليتضح لمن يشكك في هذا الأمر الواضح يعني المعروف في اللغة للمبتدين. قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. فإذا أضاف الأنبياء إلى المرسل إليهم. وقال سبحانه: قل فلم تقتلون أنبياء الله، فأضاف النبي إلى المرسل. وقال سبحانه: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي الأمر، قضي بينهم. فإذا جاء رسولهم، لم يقل جاء رسول الله. وقال سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، فأضاف الرسول إلى المرسل. فإذا الإضافة كما تصح بلحاظ شيء تصح بلحاظ شيء آخر، كذلك الذبح، الذبح لله كما يصح إضافة الذبح إلى الله بلحاظ شيء، وهو أن الذبح أريد به عبادة الله والتنسك له، كذلك تصح إضافة الذبح إلى غير الله باعتبار أن المستفيد من هذا المذبوح هو غير الله. فحكم من يقول ذبح لغير الله حكم من يقول محمد النبي صلى الله عليه وآله، يقول له ماذا تقصد بقولك محمد نبيك؟ إن كنت تقصد أنك أنت مرسله فقد ادعيت الربوبية، أنت كافر. وإن كنت تقصد أنك الذي أرسل إليه فأنت مؤمن حق الإيمان. كذلك من يذبح يقول أنا ذبحت لغير الله، نقول له ما الذي تقصد بهذا؟ هل تقصد أنك تنسكت بالذبح لغير الله؟ فأنت عبدت غير الله، من يعبد غير الله إما كافر أو مشرك. وإن كان يقصد أنه ذبح لينتفع باللحم غير الله فهذا ليس مشركا ولا كافرا بهذا، لابد أن تعلم عقيدته من طريق آخر. إذا اتضح حكم المسألة بصورها، نأتي إلى ما يقع في الخارج. لو وقع هذا القول، لو قال رجل محمد النبي صلى الله عليه وآله، فنحن لا نستفصله بل ننظر إلى حاله، إن كان من أهل الشهادتين فلا نستفصله بل نحمل عمله على الصحيح. وما أكثر الكلمات التي تحتمل معاني بعضها كفر وبعضها شرك وبعضها حق، ليست مختصة بهاتين الكلمتين ذبحت لغير الله ومحمد النبي، بل الكلمات كثيرة. والمسلمون لا يستفصلون أهل الشهادتين في الكلمات التي تحتمل معاني متعددة، يقولون ماذا تقصدون من هذه الكلمة؟ تقصدون المعنى الصحيح أو المعنى الباطل؟ فإذا إذا كان الرجل من أهل الشهادتين يحمل قوله على المعنى الصحيح ولا يستفصل. نعم لو علمنا من حاله أنه يريد المعنى الباطل فحكمه حكم آخر، كما لو قال ذبحت الشاة لضيفي، هل يقول أحد من المسلمين إنك لو سمعت رجلا يقول ذبحت الشاة لضيفي فلا بد أن تستفصله، تقول له ما الذي عنيت؟ هل عنيت أنك تنسكت بذبح الشاة لضيفك، يعني عبدت ضيفك بالذبح، أو تقصد أنك ذبحت الشاة ليأكل منها ضيفك؟ لا أحد من أهل القبلة يستفصل أحدا عند سماعه هذه الجملة، بل يحمل كلامه على المعنى الصحيح. ولا يخطر في بال السامع، يعني لو سألت أحدا ممن سمع هذه الجملة هل خطر في بالك وجود معنيين لهذه الكلمة؟ لأجابك إنه لم يخطر في بالي على مر السنين، وإنما أثرنا نحن هذا المعنى، أي وجود معنيين لهذه الجملة، فيخطر في بالكم الآن وجود معنيين. وأما من يسمع هذه الجملة من أحد من غير أن يسمع أن لهذه الجملة معنيين لا يخطر في باله المعنيين، بل قلنا إن لهذه الجملة أكثر من معنيين، لها معاني خمسة، فلا بد لمعرفة حكم هذه الجملة ذبحت الشاة لضيفي لابد أن نستفصله أي المعاني الخمسة أردت، ونحن لم نستقصي جميع المعاني التي تحتملها الكلمة بل توجد معاني أخر، اكتفينا بخمسة معاني لأن المعاني خمسة. على أي حال، قال في الجواهر صاحب الجواهر الفقيه الجليل القدر الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله، توفي في عام 1200 و 61 66 نعم. قال في الجواهر الجزء 36 صفحة 116: وفي المسالك ولو قال بسم الله ومحمد صلى الله عليه وآله بالجر لم يجز، وكذا لو قال ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، عفوا، ومحمد رسول الله، لو قال بسم الله ومحمد رسول الله أيضا لم يجز، ولو رفع فيهما لم يضر، لو قال بسم الله ومحمد أو قال بسم الله ومحمد رسول الله لم يضر. هذا كلام الشهيد الثاني المتوفى سنة 966 في المسالك. يقول صاحب الجواهر: ولعله لأنه شرك في الأول، باعتبار أن بسم الله ومحمدا هذا عطف على الله، عطف محمدا ومحمدا عطف محمدا على الله، والله مجرور باعتبار أنه مضاف إلى اسم، فيكون محمد مجرورا أيضا، فبالتالي المعنى بسم الله وباسم محمد، لا ندخل في القواعد النحوية لعله يصعب تلقيها، بسم الله وباسم محمد هذا شرك. قد تقول مقتضى ما قلنا من التفصيل في الصور أنه لا يمكن الحكم بأنه شرك مطلقا، بل ينبغي التفصيل بأن يستفصل من المتكلم: قصدت بسم الله لأجل بيان التنسك لله سبحانه بالذبح له، باسم محمد إذا قصدت التنسك للنبي هذا شرك، وأما إذا قصدت التعبد لله سبحانه بالتسمية باسم محمد فهذا ليس شركا بل هو مخالف للشرع، لأنه لم يشرع التعبد بهذا النحو. قد تعترض بهذا الاعتراض، والجواب إن هذا صحيح لو قال بسم الله وباسم محمد صلى الله عليه وآله، لم؟ لأنه يحمل التسمية في كل مورد على معنى، وأما إذا قال بسم الله ومحمدا فالتسمية جاءت مرة واحدة، فإما أن تكون بمعنى التعبد والتنسك أو بمعنى مثلا التبرك، لا يصح حمل لفظ واحد استعمل مرة واحدة على معنيين متخالفين على قول، لأن هذا المعنى، لأن هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى أو لا يجوز؟ بعض العلماء قالوا يمتنع، غير معقول. لم؟ قالوا لأن الاستعمال بمعنى جعل اللفظ قالبا للمعنى، واللفظ الواحد لا يقبل أن يصير قالبا لأكثر من معنى، مثل قالب الكيك، لا يعقل أن تصب فيه كيكة الشوكولا وكيكة الفانيليا في آن واحد، إما هذه أو تلك. هذا رأي. لا، الكلام في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى على نحو يكون اللفظ مستعملا في كل منهما كأنه لم يستعمل إلا فيه، لا استعمال اللفظ الواحد في المعنيين على جهة التشريك، هذا رأي. ورأي آخر يقول بأنه يجوز، غاية ما في البين أنه خلاف المتعارف في الاستعمالات بين أهل اللغة، فيحتاج إلى نصب قرينة قوية كالسيد الخوئي رحمه الله، فإنه يقول بالجواز، يقول الاستعمال ليس جعل اللفظ قالب للمعنى، وإنما الاستعمال جعل اللفظ مبرزا للمعنى، علامة على المعنى. ويمكن أن يجعل الإنسان الشيء الواحد علامة على أمرين، مثل أن يجعل رفع العمامة كما يمثل هو رحمه الله. رفع العمامة يقول مثلا العالم للخادم: إذا رفعت العمامة فاتني بالشاي والغداء معا. بنحو يكون رفع العمامة علامة على كل واحد منهما باستقلاله. إذن جعل الشيء الواحد علامة على شيئين معقول، ولكن هل هذا الجعل متعارف عند أهل اللغة؟ يقول هذا غير متعارف. فإذن لابد من علامة قوية، من قرينة قوية تدل على أنك قصدت المعنيين. على أي حال، إذا كان استعمال باسم في معنى التبرك والتعبد معا، إذا كان معقولا فهو خلاف الظاهر، فالأمر إذن نحن لا نعترض على صاحب الجواهر، الأمر هين في هذه المسألة. يقول: ولعله لأنه شرك في الأول إذا قال بسم الله ومحمدا على وجه يندرج في الإهلال به لغير الله، بل لا يصدق الذبح على اسم الله. لم يكن كافيا، لم، لأن المحلل لأكل الذبيحة هو أن يهل بها لله سبحانه. وهذا التعبير ظاهر في أن يهل بها لله وحده، فلو أهل بها لله ولمحمد صلى الله عليه وآله لم يتحقق الشرط، لأن الشرط لله وحده فلم يتحقق الشرط. قال: بل لا يصدق الذبح على اسم الله، الظاهر في إرادة الاختصاص منه، يعني إذا قيل لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه، ظاهر في أنه مما ذكر اسم الله وحده عليه. خصوصا مع ملاحظة نصوص إنما هو الاسم ولا يؤمن عليه غير المسلم، في بعض الروايات ورد هذا التعبير، بخلاف صورة الرفع بسم الله ومحمد التي يصدق معها التسمية تامة لأنه سمى بسم الله وحده، وعطف الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله زيادة خير غير منافية، لأن المنافي هو الإهلال لغير الله، وهذا ليس إهلالا لغير الله بل تبرك بذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله، وهذا التبرك فيه زيادة خير وهذا غير مناف، بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التسمية تامة وعطف الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك، فإن قصد التشريك مناف لتسمية الله وحده، ومناف أيضا لما دل على المنع من الإهلال لغير الله. ولو قال بسم الله واسم محمد، يقول صاحب الجواهر قاصدا، إذن من كلمة قاصدا فهمنا أن هذا التعبير يقع على أنحاء له صور، من صوره أن يقصد كذا، من صوره يقول قاصدا أذبح باسم الله وأتبرك باسم محمد صلى الله عليه وآله فلا بأس، وإن أطلق أو قصد التشريك لم يحل. إذا قصد باسم الله واسم محمد، أي باسم الله وباسم محمد، أي أذبح باسم الله وأذبح باسم محمد، أي أتنسك بالذبح باسم الله بالله وأتنسك بالذبح للنبي، فهذا شرك. هذا بعض ما وقفنا عليه من كلمات علمائنا في التشقيق في المسألة، وإلا فالأصل الذي يرجع إليه في التشقيق في المسألة هو ما ذكرنا من وقوع هذا على أنحاء وصور، ويختلف الحكم باختلاف هذه الصور، وأن حال من يقول أذبح بسم الله ويقول أذبح لله ويقول أذبح للنبي، حال من يقول محمد نبي الله ومحمد النبي، فإنه يمكن أن يجتمع المعنيان ويصح صدور الجملتين منه، كما إنه كما يحتمل في الجملة الثانية محمد النبي صلى الله عليه وآله المعنى الباطل بأن يقصد أني المرسل له، كذلك يحتمل في قوله محمد النبي الله أيضا المعنى الباطل إذا قصد أن الإضافة بلحاظ أنه المرسل إليه، فيقصد مثلا لو قال رجل محمد النبي الله أي محمد هو الذي أرسل إلى الله، هذا معنى باطل. كذلك من يقول أذبح لله ويقول أذبح لغير الله، كما إن قوله أذبح لغير الله تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا، فإن قوله أذبح لله أيضا تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا. وصدور جميع هذه الجمل من أهل الشهادتين يقتضي حمله على المعنى الصحيح، وإذا فتحنا باب الحمل على المعاني الباطلة في الكلمات التي تحتمل معاني باطلة في حق المسلمين فإن هذا ينتهي إلى مفسدة بينة. لا نطيل في هذه المسألة، نبين كلام المؤلف ونعلق عليه. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح الكتاب: أي ما جاء من الوعيد وأنه شرك بالله، شرح لكلام جده. ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك بالله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ما علاقة هذا بالذبح لغير الله؟ العلاقة بيّنها الشارح من كلام ابن تيمية، قال: إن معنى النسك هو الذبح، وهذا تفسير لكتاب الله سبحانه استنادا إلى الظن. قل هاتوا برهانكم أن المقصود بالنسك هو الذبح خاصة، فإن النسك بمعنى التعبد، ولا مانع من أن يكون المقصود بالنسك في الآية هو التعبد عامة. قد تقول: إذا كان المقصود هو التعبد فالتعبد شامل للصلاة، لماذا ذكر الصلاة؟ نقول: هذا من باب عطف العام على الخاص، وعطف العام على الخاص كثير، كما إن عطف الخاص على العام أيضا كثير في القرآن وفي غيره. فإذا هذا استدلال معتمد على ظن باطل. وقوله: فصل لربك وانحر، ها هنا أيضا استدلال مبني على ظن، فإنه من قال إن الآية ناظرة إلى الذبح لغير الله سبحانه؟ بل كما يحتمل أن يكون معنى الآية فصلي لربك وحده ولا تصلي لغيره، وانحر لربك وحده ولا تنحر لغيره، كما يحتمل أن يكون هذا هو معنى الآية، فإنه يحتمل أن يكون معنى الآية أيضا فصلي لربك وانحر لربك. فالمطلوب منك عبادتان في يوم العيد: الصلاة، صلاة العيد، والنحر، وأن يكون كل واحدة وأن تكون كل واحدة من هاتين العبادتين لله سبحانه. ووجوب تخصيص النحر في يوم العيد بأن يكون لله سبحانه لا يدل على وجوب تخصيص النحر في كل موضع لله سبحانه، فما هو الدليل على أنه لا يجوز النحر لغير الله من هذه الآية؟ أنا لا أقول أن النحر لغير الله جائز، وإنما أناقش في طريقة الاستدلال لأبين أن طريقة استدلال القوم في أمور تنتهي إلى إباحة دماء أهل القبلة مبنية على أصول ضعيفة، ليست مبنية على طرق صحيحة في الاستدلال. إذا كانت الآية تحتمل معنيين فكيف يستدل بها؟ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بل المعنى الثاني من الآية أظهر. وعلى هذا فالآية ناظرة إلى وجوب التعبد لله سبحانه بالصلاة وبالنحر في يوم العيد، وأن هذا عمل عبادي. وهنا مسألة لا بأس أن نثيرها، ولكن لا نبسط القول فيها، نثيرها فقط لمن يريد التبحر والتوسع العلمي في المسألة، وهو أن الذبح لله سبحانه يتصور على نحوين: الذبح له سبحانه على وجه التنسك له، وهذا أمر مطلوب في كل ذبح، بل لو ذبح لغير الله لم يكن المذبوح مذكى بل كان ميتة لا يجوز أكله. والذبح لله سبحانه بمعنى التقرب إلى الله بهذا الذبح، كما يتقرب إلى الله بالأعمال العبادية من الصلاة والصوم والحج، فلو أتى بالصلاة من دون قصد القربة كانت صلاته باطلة، لو أتى بالصوم من دون قصد القربة كان صومه باطلا، لأن الصلاة والصوم عملان عباديان. فهل الذبح عمل عبادي أيضا لا يصح إلا إذا أتي به بقصد القربة؟ قد يقال بالمن، وأن الذبح ليس عباديا بهذا المعنى، لا يجوز التمسك بالذبح إلا لله سبحانه، ولا تحل الذبيحة إلا إذا تمسك بذبحها لله. ولكن ما وراء هذا، هل يقصد التقرب بهذا الذبح إلى الله ولا يصح أن يؤكل من هذه الذبيحة إلا إذا ذبح بقصد التقرب إلى الله، أو يجوز أن يؤكل منها وإن قصد بذبحها غير التقرب؟ هذه مسألة خلافية، والقول بعدم اشتراط قصد التقرب بالذبح قول قوي. على أي حال نكتفي بهذا المعنى، بهذا المقدار في هذا. وأما حقيقة الحال في هذه المسألة فهذه مسألة فقهية يرجع كل واحد إلى من يقلده. قال: عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الاستدلال بهذه الرواية أيضا استدلال قاصر، لم؟ لأنه يأتي في هذا النص الاحتمالات التي ذكرناها في معنى الذبح لغير الله. ما هو المقصود من ذبح لغير الله؟ إن كان المقصود من ذبح لغير الله أي من تنسك بالذبح لغير الله، فنحن نقول إن من تنسك بالذبح لغير الله فهو مشرك أو كافر، يعني عبد غير الله، ما هو حكمه؟ مشرك أو كافر. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ثم ذكر مسائل لا ترتبط بما نحن فيه، لا ترتبط يعني بالمقصود من بحث التوحيد. هذه الرواية فيها أن رجلا قرب لغير الله بذباب، وكلامنا في أن الذبح لغير الله هل هو بمعنى التقريب لغير الله أو بمعنى آخر؟ إن كان بمعنى التقريب أو التقرب لغير الله فهذا عبادة لغير الله ونحن نسلم هذا، ولكن كلامنا فيما يفعله أهل الشهادتين، هل الذي يفعله أهل الشهادتين من عموم المسلمين باستثناء هؤلاء الذين حكموا بكفر أو بشرك أغلب أهل القبلة، ما يفعله أهل الشهادتين، ما يفعله أهل القبلة من الذبح للأولياء، هل المقصود به التقرب إلى الأولياء، التنسك إلى الأولياء، أو المقصود به إهداء الثواب للأولياء؟ قلنا إنه إذا وقع فعل من مسلم وكان هذا الفعل يحتمل وجهين، أحد الوجهين صحيح والوجه الآخر باطل، فإنه يحمل فعل المسلم على الوجه الصحيح. إذا كان الذبح لغير الله يقع على وجه صحيح ويقع على وجه باطل وصدر من مسلم فنحمله على الوجه الصحيح. أما إذا جاء من النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا ذبح لغير الله فدخل النار، فنعلم أن المقصود أن الذبح وقع على الوجه الباطل، وقع هذا الذبح على الوجه الذي يكون به عبادة لغير الله. والذي يشهد لذلك، الذي يشهد لما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وآله إذا ذكر حكم مسألة وكان وقوع هذا الفعل يحتمل وجوها، والنبي صلى الله عليه وآله بين أن هذا الفعل الصادر من هذا الشخص صار سببا لدخول النار، فنعرف أن الفعل الذي صدر منه قد صدر منه على الوجه الذي به يقع كفرا أو شركا. أنه لو أكره مسلم على أن يقرب إلى صنم فقرب إلى صنم تقية لا يدخل النار، كما هو الحال في عمار، فإنه عندما أكره على التلفظ بالباطل وعلى الاعتراف بألوهية أصنامهم فاعترف بألوهيتهم، هل ذمه النبي صلى الله عليه وآله؟ هل قال إنه من أهل النار؟ كلا، بل أنزل الله سبحانه فيه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يعظم تقية عمار، فهذا يدل على أن الفعل الذي يقع على وجوه إذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن الفعل الذي صدر من فلانا صار سببا لدخوله النار، علمنا أنه قد صدر منه على الوجه الذي به يوجب دخوله النار. فهذا الرجل الذي طلب منه أن يقرب ولم يملك إلا الذباب، قرب الذباب بقصد التعبد إلى صنمهم، ولو أنه قرب الذباب تقية لما دخل النار كما هو الحال في عمار. فهذا فعل يحتمل وجهين، ولكن حيث جاء حكمه من الرسول صلى الله عليه وآله علمنا باليقين أنه قد وقع منه على الوجه الباطل. والحمد لله أولا وآخرا.